الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذا هو الدرس الثاني في شرح منظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. توقفنا أمس عند الحديث الصحيح، وباختصار نقول أن المؤلف ذكر في البيتين تعريف الحديث الصحيح اصطلاحا، وذكر له 5 شروط نعيدها. الشرط الأول هو اتصال السند، والشرط الثاني عدم الشذوذ، والشرط الثالث عدم العلة، والشرط الرابع العدالة، والشرط الخامس الضبط. هذه 5 شروط في الحديث الصحيح. يعني إذا توافرت هذه الشروط 5 في الحديث صحيح، طيب سؤال: هل يلزم أو الأفضل أن نقول في الضبط تام الضبط، نقول هو ما اتصل، يعني تعريف الحديث الصحيح، نقول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة؟ هل الأفضل نقول تام الضبط، أم يكفي أن نقول أن يكون ضابطا؟ تام الضبط. هكذا أضاف بعض أهل العلم، لكن الصحيح والأفضل عدم هذه الزيادة، لأن الضبط إذا أطلق انصرف إلى الكمال، وهي قاعدة عند أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى الكمال، وهذا من دقة هذا الإمام رحمه الله في حسن الصياغة وحسن التعاريف. وتعرفون أن التعاريف كلما كانت أقل ألفاظا كلما كانت أفضل وأنسب، لأن التعريف ماذا يشمل يا إخوان؟ يشمل ركنين هما أن يكون جامعا هذا الركن الأول، وأن يكون مانعا هذا الركن الثاني، لابد في أي تعريف. والتعريف كما أن له ركنان له مكملات، مكملاته قلة ألفاظه، كلما قلت ألفاظ التعريف كان أفضل. إذا أتانا حديث يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف شيخه، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد متصل، عن مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد متصل. وفي صحيح البخاري مثلا قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله، هذا إسناد متصل وصحيح ولم يكن شاذا وليس فيه شذوذ وليس فيه علة. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الحديث الحسن، وهو ما سوف يذكره المؤلف. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال الشيخ عمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت.
هذا تعريف الحديث الحسن، عرف في بيت واحد واكتفى ببقية الشروط أن ذكرها في الحديث الصحيح. يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن لغة هو الوصف الجميل، الوصف الجميل، وكل ما كان جميلا فهو حسن. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت. طرقا المقصود بها الطرق، جمع طريق، والطريق هو الإسناد، الطريق هو الإسناد الذي هو سلسلة الرواة. يقولون الإسناد، تعريف الإسناد سلسلة الرواة المتصلة إلى المتن، سلسلة الرواة المتصلة إلى المتن. والمتن ما هو؟ هو ما انتهى إليه السند من كلام، ما انتهى إليه السند من كلام. فقوله والحسن المعروف طرقا وغدت، المقصود به الرجال، ليس المقصود به تعدد الطرق وتعدد الأسانيد، المقصود به يعني الحسن الذي عرفت رجاله، رجال إسناده، واشتهرت بالضبط والإتقان، لكن ليسوا كشهرة رواة الصحيح. يعني رواة الحديث الحسن عندهم ضبط وإتقان، لكن أنزل درجة من رواة الصحيح. وهذا في قوله وغدت رجاله، يعني أصبحت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي لم تشتهر كشهرة رواة الصحيح في الضبط والإتقان. هذا هو تفسير البيت. إذن أراد المؤلف أن يعرف الحديث الحسن فتكلم على شرط واحد من الشروط وهو الضبط. شرط واحد من شروط الحديث الصحيح الذي هو الضبط، وهو الشرط الوحيد الذي ينتقل من درجة إلى درجة، ينتقل من الصحيح إلى الحسن إلى الضعيف. يعني إذا قيل لك ما هو الشرط الذي يمر من الصحيح والحسن والضعيف، هو الضبط. بقية الشروط تنتقل من الصحيح إلى الضعيف. يعني أي حديث أصبح فيه شذوذ انتقل من الصحة إلى الضعف، أي حديث أصبح بعض رواته ليس عدلا انتقل من الصحة إلى الضعف، أي حديث فيه علة انتقل من الصحة إلى الضعف. الوحيد هو الضبط الذي ينقل الحديث من الصحة إلى الحسن ومن الحسن إلى الضعف والضبط. ولذلك ذكرها المؤلف في هذا البيت، كأنه يشير لك أن تعريف الحديث الحسن نفس تعريف الحديث الصحيح، شروط الحديث الحسن نفس شروط الحديث الصحيح. يعني نستطيع أن نقول ما هو شروط الحديث الحسن أو تعريف الحديث الحسن؟ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. هناك بعض الألفاظ يقول الحديث مثلا الحسن هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط. إيش رأيكم في هذه العبارة؟ هذه العبارة لا تصح، لأنك لما تصف أن ضبطه خفيف أصبح في مرتبة الضعيف. ولذلك يقولون الخفيف إذا نسبتها إلى الكمال وضعتها، وضعته من الضعف من الكمال إلى الضعف، وإذا نسبته إلى الضعيف رفعت من الضعيف وقوت من أمره. فقلت هذا خفيف الضعف، يعني قريب من الحسن، ها ترى يعني قوي بس إنه خفيف الضعف، يعني ضعف ليس شديد. أما إذا قلت عن الراوي خفيف الضبط نقلته من العلو إلى السفل، فهي كلمة عجيبة، إذا أضفتها إلى الكمال ضعفته، وإذا أضفتها إلى الضعف قوته. هذا الحديث الحسن، عرفنا الحديث الحسن لغة واصطلاحا. أين نجد الأحاديث الصحيحة؟ نجد الأحاديث الصحيحة في كتاب البخاري ومسلم، أشهر كتابين، وهناك كتب تحتوي على الأحاديث الصحيحة، لكن هذين الكتابين هما أشهر ما يبحث عنه الإنسان من الحديث الصحيح. والحسن، أين نجد الحديث الحسن؟ في كتب السنة، في كتب السنة كسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد أيضا. طيب، ثم قال المؤلف انتقل طبعا من السلاسل، السلاسل الحسنة أو الحديث الحسنة المشهورة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة عند أهل العلم، سلسلة حسنة يعني هذا الحديث عندهم حسن. هنا
قال رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر.
هذا الآن المؤلف في هذا البيت يريد أن يتكلم على الحديث الضعيف. انتهينا بهذا من تقسيم الأحاديث من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وهو ما سوف نذكره الآن. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى مصطلحات أخرى. قال: وكل ما عن رتبة، الرتبة الدرجة، يعني كل ما عن درجة الحسن، الحسن المقصود به الحديث الحسن، قصر نزل، قصر يعني نزل، نزل درجة، قال فهو الضعيف. هذا هو تفسير الضعيف وتعريف الضعيف عند المؤلف. نقول الضعيف لغة هو ضد القوي، ضد القوي، واصطلاحا عرفه المؤلف بأنه ما نزل عن درجة الحديث الحسن، ما نزل عن درجة الحديث الحسن، وهو من أصح التعاريف وأجملها، بل هو أصحها وأفضلها مع قلة ألفاظه، مع قلة ألفاظه. الحديث الحسن إذن ما هو؟ ما نزل عن درجة الحديث الضعيف، ما نزل عن درجة الحديث الحسن، ما نزل عن درجة الحديث الحسن. فرحم الله الإمام البيقوني. وهذا يا إخوان من فائدة أن تدرس المتن العلمي على ضوء مصطلحات صاحب المتن، الماتن نفسه. قال فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أقساما أي أنواع، يعني أن الحديث الضعيف أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. أي نعم.
قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
هنا في هذا البيت تكلم المؤلف رحمه الله عن مصطلحين من مصطلحات علم المصطلح، وهو المرفوع، هذا المصطلح الأول، والمصطلح الثاني المقطوع. ثم عرف المرفوع فقال وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع يعني المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. لو قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل هذا حديث مرفوع؟ ها؟ مرفوع. نطبق عليه التعريف، نقول ما أضيف إلى النبي، الذي أضافه غير مذكور، صح ولا لا؟ فهذا يدل على العموم، كل من أضاف حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. يعني لو قال لك أخ أو شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى مرفوع. ولو قال لك رجل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مرفوع. إذن المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، هل يشترط أو يفضل أن نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة؟ يعني هل الأفضل أن نذكر هذه القيود أم لا؟ الجواب الأفضل لا نذكرها، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، لا نذكر مثل. لماذا؟ لأن الأمر إذا أطلق وحذف المعلق دل على العموم، فلماذا نأتي نقول من قول أو فعل؟ يكفي أن نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقرير أو صفة، هذا كله يدخل في المرفوع، كله يدخل في المرفوع. إذن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل يلزم من المرفوع أن يكون صحيحا؟ لا، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون موضوع، يعني قد يكون موضوع ومكذوب. أهم شيء أن نعرف المصطلح فقط، نعرف المصطلح، أما الأحكام هذا يدرس في كتب أصول الفقه. قال وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع، وما أي مع تكرار الفعل الماضي، أي وما أضيف لتابع، وما أضيف لتابع هو المقطوع. إذن هذا المقطوع، المقطوع من قطع يقطع، فهو مقطوع. قطع أي أن الراوي قطع الكلام على التابعي، لم يجاوزه. فنعرف المقطوع فنقول هو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي، هذا يسمونه مقطوع. ومن هو التابعي؟ التابعي هو من لقي أحد الصحابة ومات على ذلك، من لقي أحد الصحابة مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو التابعي. هل يلزم منه أن يكون قد روى عنهم؟ لا، يكفي أنه التقى بهم، ولا يلزم أن يروي حديث عنهم. اللي بعده،
قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
هذا المسند، هذا مصطلح جديد. قال والمسند والمسند هو ما يعتمد عليه، المسند لغة هو ما يعتمد عليه. ثم عرفه اصطلاحا فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعيد صياغة التعريف حتى يتبين. يقول: المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يبن. يبن أي ينقطع، لم ينقطع، لم ينقطع أي ليس فيه انقطاع. هذا تعريف الإمام البيقوني، أن المسند لا يقال له مسند هذا حديث مسند إلا إذا اتصل إسناده بدون انقطاع، فإذا وجدنا فيه انقطاع لا يقال له مسند. لكن يشكل على هذا أنه يذكر في كتب المسانيد كمسند أحمد بعض الأحاديث التي فيها انقطاع، فيها انقطاع. نقول دائما الأمر والعبرة بالغالب لا النادر، هذا يسمونه نزول عن شرط المؤلف، نزول عن شرط المؤلف، فما فيه بأس. أحيانا يعني حتى صاحب الصحيح ربما يذكر أشياء ليست على شرطه، ليست على شرطه، ما فيه بأس. لكن العبرة بغالب الكتاب والتصنيف، هل هو كله يعني أغلبه مسند ومتصل؟ نعم، وهذا هو المراد، أن المسند لا يكون منقطع عند من؟ عند البيقوني رحمه الله. وعند غيره قالوا يكفي اتصال السند ظاهرا حتى لو كان فيه انقطاع خفيف، لكن نحن علينا بمصطلح من؟ البيقوني رحمه الله. ثم قال أكمل:
وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
قال: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا مصطلح أيضا جديد، وهو المتصل. المتصل والمتصل لغة هو ما لم ينقطع، أي ليس فيه انقطاع، ليس فيه انقطاع. والاتصال ضد الانقطاع. وأما تعريفه اصطلاحا فقد ذكر المؤلف رحمه الله، ولكنه قدم وأخر في الألفاظ. قال: وما بسمع كل راو يتصل، هو يريد أن يقول هو ما اتصل إسناده بسمع كل راو، هو ما اتصل إسناده بسمع كل راو ممن فوقه. كل راوي لازم يذكر السماع، يقول سمعت، يقول مالك سمعت نافع، ونافع يقول سمعت ابن عمر، وهكذا. يعني المتصل عند المؤلف هو ما اتصل إسناده بسماع كل راو من شيخه، بسماع كل راوي من شيخه. حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق الآن بين المتصل عند البيقوني والمسند؟ ولذلك كثير أتى وتعقب البيقوني وقال أنه عرف المسند نفس تعريف المتصل. كيف يكون هذا وهو قد ذكرهما خلف بعض لم يفصل بينهما ببيت أصلا. انظروا يا أخوان، يعني أحيانا يحتاج الإنسان إذا لم يدرس المتن مهتما بمصطلحات المؤلف ربما ظلم المؤلف وجعل حتى صغار السن يضحكون عليه. كيف هذا يفوت مثل بيقول الأمور هذا؟ والإنسان قد يقلد غيره، وربما حصل التقليد من قرون يتوالون بعضهم على تقليد بعض. المسند هو ما اتصل إسناده دون انقطاع حتى لو لم يذكر فيه سمعته حدثنا، وأما المتصل فلا بد أن يذكر فيه السماع. يقول البخاري سمعت أو حدثنا عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يقول سمعت مالك أو حدثنا مالك، يعني كل الألفاظ التي تدل على السماع. ومالك يقول سمعت ابن عمر، وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ماذا؟ متصل، وهو على اسمه، يعني حتى من حيث اللغة هو على اسمه. الاتصال يدل على القوة، وهذه لا تكون إلا إذا كان السند مصرح بعضه ببعض عن بالسماع. كل راوي يقول سمعت أو حدثني وهكذا. تبين الفرق الآن بين المسند وبين المتصل. طبعا المسند والمتصل فيهما شرط لا بد أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان إلى الصحابي لا يسمى مسند، ولو كان إلى التابعي ما يسمى مسند، لا بد أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر هل فيه سماع كل راوي من شيخه؟ فإن وجدنا أن كل راوي سمع من شيخه قلنا هذا متصل، وإن لم نجد أن كل راوي سمع من شيخه قلنا هذا مسند، وإن وجدنا فيه انقطاع لم نسمه لا متصل ولا مسند. تفضل.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أن بني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم.
هذا المسلسل، المسلسل لغة من تسلسل الماء إذا تتابع واتصل بعضه ببعض. مسلسل هو يدل على اتصال بعضه ببعض. ثم قال وأما، يعني تعريفه اصطلاحا أيضا، فإن الإمام البيقوني عرفه تعريف جميل ومختصر، قال هو الحديث الذي جاء على وصف، أي معين، الحديث الذي جاء على وصف معين، الحديث الذي جاء على وصف معين. وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين: مسلسل تام من أول السند إلى آخره، من أول السند إلى آخره، ومسلسل ناقص، ومسلسل ناقص، يعني يكون في أثناء السند، في بعض طبقات السند، في بعض طبقات السند. وينقسم تقسيما آخر إلى أنه يكون قولي أو فعلي، ينقسم تقسيما آخر إلى أنه يكون قوليا أو فعليا. وهذا ما ذكره المؤلف ومثل به، فإن أمثلة المؤلف لا تخرج إما قول أو فعل. قال طبعا يا أخوان صورة المسلسل أنه يأتي الرواة فيذكرون صفة صفة إما في الراوي في طريقة التحديث لهم، مثلا يقول حدثني البخاري، يقول حدثني أبو نعيم وهو قائم، ثم يأتي أبو نعيم فيقول حدثني الأعمش وهو قائم، يذكرون صفة يتوالون عليها. والأعمش هكذا يقول حدثني أبو صالح وهو قائم. وين الصفة المشتركة؟ القيام. هذا المقصود بالمسلسل، أن تكون هناك صفة مشتركة في الرواة، مشتركة في الرواة. الآن أراد أن يمثل لها الإمام البيقوني فقال مثل أما والله، أما والله، يعني يقول مثلا ابن عمر أما والله سمعت النبي أو أنبأني النبي أو قال النبي، ويأتي نافع ويقول أما والله سمعت ابن عمر، ويأتي مالك ويقول أما والله، وهكذا يتسلسلون على هذا اللفظ. هذا قولي ولا فعلي؟ هذا قولي، هذا قولي. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائما، يقول مالك حدثني نافع قائما، ونافع يقول حدثني ابن عمر قائما. هذا فعلي ولا قولي؟ ها؟ فعلي. قال أو بعد أن حدثني تبسما، يعني يأتي ابن عمر يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ثم تبسم، يأتي نافع ويقول حدثني ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ثم تبسم ابن عمر، وهكذا. هذا فعلي ولا قولي؟ ها؟ فعلي. طيب ليش ذكر فعليين، ذكر فعليين خلف بعض؟ تكملة صح؟ ها؟ لا، الإمام ذكره لماذا؟ لأنه يريد أن يقسم، لأن المسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مسلسل في الأول، ومسلسل في الأثناء، ومسلسل في الأخير. مسلسل في الأول هو الذي بدأ قال أما والله، ومسلسل في أثناء قال حدثني قائمة، هذا في أثناء الحديث أنه يحدث وهو قائم. قال أو بعد أن حدثني، هذا مسلسل في النهاية، هذا مسلسل في النهاية. فرحم الله الإمام البيقوني فاختصر علينا قسمة أخرى، وهي تقسيم المسلسل إلى ثلاثة أقسام: في البداية وفي الوسط وفي النهاية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
هذا يتكلم المؤلف رحمه الله على مصطلحين، وهذه المصطلحات تنقسم بحسب ورود الحديث إلينا، بحسب ورود الحديث إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المؤلف ذكر قسمين، وسوف يذكر بعد كم بيت القسم الثالث. قال أول هذه الأقسام التي ذكرها العزيز، العزيز مأخوذ من العزة، والعزة هي القوة والغلبة والندرة، تأتي بمعنى الندرة وتأتي بمعنى القوة. والعزيز اصطلاحا عرفه المؤلف بأنه ما رواه اثنين أو ثلاثة، ما رواه اثنين أو ثلاثة في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. وهذا تعريف مختصر وجميل. قال مشهور مروي، هذا المصطلح الثاني هو المشهور. المشهور مأخوذ من الشهرة، مأخوذ من الشهرة، وهو اتضاح الأمر وعدم خفائه، اتضاح الأمر وعدم خفائه. ثم عرفه اصطلاحا قال: ما رواه فوق ثلاثة في جميع طبقات السند، أو تقول ما رواه أربعة في جميع طبقات السند، هذا هو المشهور. نذكر قاعدة مهمة، نذكر قاعدة مهمة: هل العبرة بالعدد الأقل أم الأكثر في الطبقات؟ أي العدد الأقل، العبرة بالعدد الأقل، يعني لو أتانا حديث رواه خمسة والطبقة التي بعدها رواه اثنان والطبقة التي بعدها رواه عشرة، عندنا خمسة واثنان وعشرة، نحكم ننظر إلى الطبقة التي أقل عدد ثم نطلق عليها الاسم الذي هو موجود معنا، فإذا وجدنا طبقة فيها اثنان قلنا هذا حديث عزيز، حتى لو كان أكثر الطبقات عشرة أو عشرين. وإذا وجدنا حديث يرويه عشرة في الطبقة وطبقة بعده يرويه اثنان وطبقة بعده يرويه واحد، نحكم بالواحد على الباقي، نحكم بالواحد على الباقي فنسميه غريب، لأن سوف يأتينا القسمة الثالثة التي ذكرناها هو الغريب. يعني هذه قاعدة مهمة أن نحكم بالعدد الأقل في الطبقات، نحكم بالعدد الأقل في الطبقات. طيب، هل يلزم من الحديث العزيز والمشهور أن يكون صحيحا؟ لا، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. فإذا سمعت هذا حديث مشهور فلا تقل هذا صحيح، لا، قد يكون الحديث مشهور لكنه ضعيف، وكذلك قد يكون الحديث عزيز لكنه ضعيف. أين؟
قال رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
هذا المعنعن، والمعنعن هو اسم مفعول مأخوذ من العنعنة، والعنعنة هي لفظة عن، لفظة عن التي تأتي في الإسناد، مثال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه عن هي المراد بالمعنعن، أي الإسناد المعنعن. إذن نعرف الإسناد المعنعن هو الإسناد الذي فيه عنعنة بعض الرواة عن بعض، عنعنة بعض الرواة عن بعض. وهل يلزم أن يكون الإسناد المعنعن في جميع الطبقات حتى نقول هذا إسناد المعنعن؟ لا، يكفي لو في طبقة واحدة أن أحد التلاميذ عنعن عن شيخه نقول هذا إسناد معنعن، هذا إسناد معنعن. ما حكم العنعنة يا أخوان؟ ما حكم العنعنة إذا وجدنا الإسناد معنعن؟ هل العنعنة متصلة في الأصل أم منقطعة؟ نقول العنعنة الأصل فيها الاتصال، الأصل فيها الاتصال، ويشترط لها شرطان، يشترط لها شرطان. أول شرط ألا يكون الراوي الذي عنعن مدلسا، ألا يكون مدلس، والتدليس سوف يمر معنا إن شاء الله. والشرط الثاني أن يكون الراوي قد سمع من شيخه حقيقة، قد يكون الراوي سمع من شيخه حقيقة، لكنه في هذا الإسناد ما ذكر السماع، ذكر عن. إذن العنعنة متصلة بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون مدلس الراوي، والشرط الثاني أن يكون الراوي قد سمع من شيخه. معنعن كعن سعيد عن كرم، هذه يعني أسماء ذكرها من باب التمثيل. ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا المبهم، المبهم لغة مأخوذ من الإبهام وهو الإخفاء، الإخفاء. والمبهم اصطلاحا عرفه المؤلف بأنه الإسناد الذي فيه راو لم يذكر اسمه، الإسناد الذي فيه راو راو لم يذكر اسمه. الحمد لله. والمبهم ينقسم إلى قسمين، مبهم في السند ومبهم في المتن، مبهم في السند ومبهم في المتن. مبهم في السند أن يقول مالك حدثني رجل، حدثني رجل عن نافع، فنقول هنا رجل مبهم وهو شيخ مالك، أن يقول حدثني رجل، ما ذكر اسمه. ومبهم في المتن القسم الثاني كأن تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن بقية الصحابة، كأن تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرأة والرجل مبهمة، مبهمة. لكن أيهما يضر في الحكم على الحديث؟ مبهم السند، مبهم السند يضر في الحكم على الحديث. أما مبهم المتن فلا يضر في الحكم على الحديث. فإذا وجدنا في السند مبهم أصبح الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، أصبح الحديث ضعيف. أي المبهم من أقسام الأحاديث الضعيفة. المرفوع من أقسام الحديث الضعيفة ولا الصحيحة؟ ما له علاقة. المسند من أقسام الحديث الصحيحة ولا الضعيفة؟ ما له علاقة. نعم، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. المتصل، المتصل ذكرنا يعني أمر عالي أنه يذكر السماع في كل طبقة من أقسام الأحاديث الصحيحة، أليس كذلك؟ ها؟ ها؟ قد يكون شاذ، صح؟ قد يكون، قد يكون الإسناد فيه رواه ضعفاء لكنهم صرحوا بالسماع. إذن هذه الأقسام لا علاقة لها، لا علاقة لها بالصحة والضعف. طيب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
هذا مصطلحان جديدان أيضا يعبرون عنهما الإسناد العالي والإسناد النازل. طبعا هذان المصطلحان من ملح، من ملح هذا العلم، ليس من صلب هذا العلم، يذكرونه من باب اللطائف والجمال في هذا العلم، الإسناد العالي والإسناد النازل. قال: وكل ما قلت رجاله على، إشارة منه إلى الإسناد العالي. إذن نعرف الإسناد العالي بحسب تعريف المؤلف، أنه هو الإسناد الذي قلت رجاله من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضده، وضده أي ضد القلة، يقصد ضد القلة، أي يقصد الكثرة. وضده أي ما كثرت رجاله من راويه إلى النبي ذاك الذي قد نزل يسمى الإسناد النازل. إذا نعرف الإسناد النازل ما هو؟ أنه الإسناد الذي كثرت رجاله من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال، يعني مثلا البخاري مسلم وسط هذا الأمر خمسة رجال، إذا يعني قل أربعة رجال، لكن أحيانا عند البخاري يكون فيه ثلاثة رجال بينه وبين النبي ثلاثة رجال، هذا يسمى إسناد عالي. وأحيانا في البخاري تجد سبعة رجال وثمانية رجال، هذا يسمى إسناد نازل. فكل ما وجدنا أن الإسناد نقص طبقة من الطبقات على حتى يأتي إلى عدد معين، الكل يتفق على أنه إسناد عالي، على أنه إسناد عالي. إذن هذا الإسناد العالي والإسناد النازل. طبعا الإسناد العالي كان نهم عند الأولين ويطلبونه بكثرة. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الإسناد، طلب الإسناد العالي سنة، طلب الإسناد العالي سنة. فقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من العراق يسمعون من عمر في المدينة، عندهم من حدثهم عن عمر لكنهم ما يرتضون حتى يسمعون من عمر. طبعا المقصود به هو في ذاك العهد، أما الأسانيد الآن لا، لم يعد لها ذات أهمية أصلا، والكلام عليها يطول، وحصلها من ليس من أهلها، ونسأل الله السلامة والعافية. باقي ثلاث دقائق. طيب قال أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي.
قال: وما أضفته إلى الأصحاب من، ما أضفته أي نسبته إلى الأصحاب. الأصحاب جمع صاحب، والمراد به هو الصحابي، يعني ما أضفته إلى الصحابي من قول وفعل فهو موقوف. هذا مصطلح جديد الذي هو الموقوف. الموقوف عرفه المؤلف بماذا؟ هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. طيب ليش المؤلف ما ذكر ما أضيف إلى الصحابي وسكت؟ طيب دعونا من هذا السؤال، لأن قد قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. تقول: قال ابن عمر اليقين الإيمان كله. يقول ابن عمر اليقين الإيمان كله، هذا موقوف عن ابن عمر قوله. وتقول: كان ابن عمر يرفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات، يرفع يديه، هذا فعل عن ابن عمر رضي الله، هذا يسمى موقوف، يسمى موقوف. قال: فهو موقوف زك، أي علم، أي أنه أمر معلوم عند المحدثين أن ما أضيف إلى الصحابة هو موقوف. والصحابي من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، شرطا يكون مؤمنا ومات على ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.